بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح القواعد الفقهية. كنا وقفنا عند قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، عند قول الناظم فعند ضيق وسع المجال، وامنع لحكم عذره قد زال، هاتان قاعدتان. نعم.
إذا ضاق الأمر اتسع، هذه من عبارات الإمام الشافعي رحمه الله، وهي قاعدة فقهية مندرجة تحت القاعدة المتقدمة. وذكر الحافظ السيوطي أن الإمام الشافعي أجاب بهذه القاعدة في ثلاثة مواضع، أحدها فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا يجوز. قال يونس بن عبد الأعلى: فقلت له: كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر اتسع.
نعم. ويتخرج على ذلك فيما لو كانت امرأة مسلمة مثلا في بلاد الكفر وليس عندها ولي، وهذه تشبه النوازل، يعني ليست من النوازل لأنها قديمة، صورة قديمة، لكن الآن بكثرة امرأة مثلا تسلم وأهلها كفار وتريد وليا في النكاح، ما في، أهلها كلهم كفار، أبوها وأخوتها، فحينئذ ما في بأس أن تولي رجلا من المسلمين أن يكون وليا لها، يعقد لها النكاح كما قال الشافعون: فولت أمرها رجلا. والأفضل في هذه الحالة أن يكون الشخص الذي له مكانة وله هيبة مثلا كإمام المسجد أو كالشيخ الموجود، لو كان الحي مثلا فيه إمام للمسجد أو كان داعية مثلا ورجلا فاضلا، فهذا أفضل، ما في بأس أن تولي هذا الرجل أمرها ويكون ولي أمرها. طبعا في هذه المسألة إذا المرأة ليس لها ولي خاص فوليها القاضي، ولكن في بلد الكفر ما في قاضي، يعني وليها القاضي المسلم، ولكن في بلاد الكفار الولي الخاص كافر، والكافر ليس له إله على المسلمة، وليس هناك قاضي مسلم يكون وليا للمسلمات. إذا ما المخرج؟ إذا ضاق الأمر اتسع، تخسر رجلا صالحا فاضلا يكون وليا له. نعم.
الثاني في أواني الخزف المعمولة بالسرجين، أيجوز الوضوء منها؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. الثالث سئل عن الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب، فقال: إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع. قال العز بن عبد السلام: أصول هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. انتهى. قال السيوطي: ولهم عكس هذه القاعدة، إذا اتسع الأمر ضاق. انتهى. والمعنى الجامع بين القاعدتين أنه إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع الأمر فإنه يتسع إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة، فإذا اندفعت وزالت الضرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله.
يعني من الأمثلة على هذا حتى نفهم هذا الكلام فهما بالمثال، المسألة التي ذكرتها قبل قليل، امرأة مسلمة وجميع أوليائها جميع أقاربها كفار، ففي هذه الحالة تختار من شاءت من المسلمين من أهل العلم أو من أهل الفضل أو من أهل الصلاح، الأمر عندها واسع، فإذا أسلم أبوها ضاق الأمر عليها، ليس له ولي الآن إلا من؟ إلا هذا الأب. أو أسلم مثلا اثنان من إخوانها، اثنان، فالآن كم عندها الآن؟ اثنان، قبل ذلك عندها العشرات، فهنا إذا اتسع الأمر ضاق، لأن في متسع عندها، أبوها مسلم أخوها مسلم، يعني في متسع، فإذا اتسع الأمر، لكن في قبل إسلامهم الأمر ضاق عليها، ما عندها لا في قاضي مسلم وليس أحد من أقاربها من عصبتها مسلم، إذن ضاق الأمر عليها، يتسع لها أن تختار شخصا صالحا طيبا. لكن لما أسلم أبوها أو أسلم أخوها مثلا أو ثلاثة أو أربع من إخوتها أو أسلم عمها مثلا أيضا أو ابن عمها أو ابنها، فهنا الأمر ليس ضيقا عليها، عندها مشاكل. فهنا كما قال إذا اتسع الأمر ضاق، إذن هنا الآن ترجع الولاية لهذا المسلم من أقاربها، وليس لها في هذه الحالة أن تختار. طيب لو كان هذا الأب أسلم أو هذا الأخ، نقول الولاية تنحصر فيه، لو عضلها يعني ما قام بالولاية، أساء إليها وعضلها، وعضلها هنا بمعنى منعها من الزواج، منعها من الزواج، رجع الأمر إلى إيش؟ الضيق. حينئذ يتسع، يطلق ولاية هذا العاضل، والله المستعان. نعم. السرجين، السرجين في القاموس الزبل، الزبل تكون فيه نجاسة، الزبل تكون في الغالب فيه نجاسة، أليس كذلك؟ ومع ذلك يصنع منه أواني الخزف، فهنا في حرج. أواني الخزف مصنوعة من مواد قد تكون نجسة، فيها نجاسة، فهنا مشكلة. لو يعني هل يمكن للناس أن نقول للناس أواني الخزف كسروها وطرحوها ولا تستعملوها؟ صعب. فهنا الشافع ماذا قال؟ إذا ضاق الأمر اتسع. الحمد لله، وهذا من سماحة الإسلام ويسر الشريعة الإسلامية. يكفي أن نرد على هؤلاء المنافقين الذين يطعنون في الشريعة ويقولون أنها فيها ضيق، نقول لهم إذا ضاق الأمر اتسع. نحن في الشريعة الإسلامية إذا ضاق الأمر اتسع، ولكن بشرط ألا يكون الاتساع هذا يلقي بنا إلى محرم. ولذلك كل من يحارب هذه الشريعة ويعاديها فإنما يتبع هواه، هذا صاحب هوى، والدليل على ذلك في القرآن الكريم، قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال العلماء كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو متبع بهواه. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هؤلاء الذين يحاربون الشريعة ويعادونها ويقولون ما نريد دولة دينية، هؤلاء من أهل الشهوات ومن أهل الأهواء، من أهل الشهوات ومن أهل الأهواء. ولذلك غالبا ما ترى هؤلاء إما أن يكون فاسقا، وإما أن يكون مجرما، وإما أن يكون ضالا مبتدعا. من يعارض الشريعة إلا هؤلاء من أصحاب الأفكار الهدامة، إما أن يكون علمانيا ليبراليا قوميا ناصريا، أو أن يكون من الفنانين من أهل الفسق وأهل العهر وأهل الفجور، أليس كذلك؟ يعني هؤلاء هم الذين يعارضون شرع الله. وهل نحن نفرض على الأمة أهواء هؤلاء؟ يا سبحان الله، يعني نحن الآن هذه الأمة تعيش مرحلة صعبة، يفرض على هذه الملايين من المسلمين التي تدين بالإسلام، يفرض عليهم أهواء هؤلاء المنافقين والفاسقين، تفرض عليهم قوانين وضعية، لا تحرم الخمر ولا تجرم الزنا ولا تحرم العهر ولا تحرم العري ولا أبدا، قوانين لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، قوانين المنافقين. قوانين المنافقين من أين جاءت يا أخي؟ كيف قوانين المنافقين؟ هذه قوانين وضعها المجلس التشريعي. شوف كيف يعني حتى المضاد لله ولرسوله، يعني ما عندنا نحن كتاب، ما عندنا سنة، مجلس تشريعي يشرع القوانين. أعوذ بالله، شوف المضاهاة لرب العالمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم، يا قوانين المنافقين، قال الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذا قانون المنافقين، أرأيتم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا جاء مثلا أحد من الناس وطالب بتجريم الزنا، بتحريم الخمر، هذا العري الموجود على الشواطئ مثلا، هذا اللباس الفاضح، هذا الاختلاط المشين، قالوا لا 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 لا، هذه دعوة دينية، هذه حكومة دينية، هذا يريد تطبيق الشريعة. الله أكبر، جريمة هذه، تطبيق الشريعة. إذن هؤلاء الذين قال الله فيهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وإذا جاء شخص وقالوا يريد أن نطبق الفضيلة وأن نمنع الاختلاط مثلا وأن نمنع الخمر في الأسواق وفي المقاهي وفي الفنادق وفي الطائرات وأن نمنع التبرج، قالوا لا، تريد أن تردنا إلى العصور الوسطى؟ ما شاء الله، إحنا إيش استفدنا من العصر الحديثة؟ يا ليت نرجع للعصور الوسطى، على الأقل عزة وكرامة ودولة إسلامية قوية وفضيلة، أليس كذلك؟ يا ليت نرجع للقرون الوسطى، وإن كان هذا المصطلح القرون الوسطى هذا مصطلح عربي يعني لا نعترف به، والله إن هذا عندهم عصور الظلام، الظلام بالنسبة لهم، ولا زالوا في الظلام، والله المستعان. على كل حال، هذا هو منطق المنافقين وهذا قانونهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله السلامة والعافية. مع الأسف كثير من الناس يستجيب لهم كما قال الله عز وجل وفيكم سمعون لهم، في ناس تسمع لهم، لأن هذا يظهر في القناة ويتكلم أو يكتب في الصحيفة أو يظهر على الإنترنت أو يغرد كما يقول اليوم في تويتر أو مدري إيش، ويسمعون له، ويأتي من الناس كثير يعني مثل الببغاء، لأنه يريد حكومة دينية. هو ما هو فاهم إيش معنى هذا الكلام وما خطورة هذا الكلام. هذا الكلام خطير حينما تقول لا أريد حكومة دينية، كأنك تقول لا أريد الإسلام. من نريد إيش؟ الإسلام، حكومة دينية، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. إذن نحن الآن نعيش في زمن الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، والله المستعان. يعني أصبح الآن تطبيق الشريعة وإقامة الحدود أصبحت هذه رجعية، وهذه أصبحت شريعة القرون الوسطى، والقوانين الوضعية، هذه القوانين الوضعية الفاجرة أصبحت هي التقدم وهي الرقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي الأمة هذه من 70 سنة أو 80 سنة تعمل بالقوانين؟ هل تقدمت؟ الله المستعان. فنحن الشريعة الإسلامية عندنا قاعدة ليست موجودة في هذه القوانين، بل قواعد، ومن هذه القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. ذكر العلماء إن من فوائد القواعد الفقهية هذه التي استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرت ذلك في المقدمة، ذكرت قلت هذه القواعد منها فوائد، منها كذا وكذا، في الأخير ماذا قلت؟ تبين محاسن الإسلام. هذا دليل، هذا دليل، قلت إن هذه القواعد تبين محاسن الإسلام، أنه الشريعة الخالدة، الشريعة الكاملة، الشريعة الصالحة لكل زمن ولكل مكان. هذه القواعد الفقهية، هذه القاعدة مثال على هذا، مثال على هذا، إذا ضاق الأمر اتسع، وهي بما صغته من أحكام قد أبرزت محاسن الإسلام. هذا من الأمثلة. نعم.
قاعدة الشطر الثاني من البيت: ما جاز لعذر بطل بزواله. يدخل في هذه القاعدة جميع التخفيفات المنوطة بالأسباب السابقة.
نعم، هنا في نقطة، التخفيفة،
السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، العسر وعموم البلوى، النقص. فإذا زال السبب إن أمكن زواله زال حكم التخفيف. ومن فروع هذه القاعدة جواز تحميل الشهادة للغير بعذر السفر أو المرض أو خوف من سلطان، فإذا زال ذلك العذر قبل أداء الفرع للشهادة بطل الجواز.
يعني شخص عنده شهادة وما يستطيع أن يدلي بها لأنه مسافر أو مريض أو خائف، ففي هذه الحالة يحملها غيره، علما بأن الشهادة لا تقبل إلا من الشخص الذي شهد، ولكن هنا في عذر، فما في بأس أن تحمل الشهادة في هذا الوضع، لأن تضيع الشهادة شيء عظيم، تضيع الشهادة تضيع بها حقوق، فنحفظ الحقوق. طيب، الشاهد هنا من هذا المثال الموافق للقاعدة ما جاز العذر من بطل بزواله، لو أن هذا الفرع الذي حمل الشهادة ذهب إلى المحكمة ليشهد، وقبل ذهابه للشهادة الأصل وهو الشاهد الأصلي حضر من سفره أو صح من مرضه أو أمن من خوفه وحضر بنفسه، فحينئذ زال العذر، إذن بطلت شهادة الفرع ويبقى الذي يشهد من هو الأصل. هذا معنى ما جاز العذر بطل بزواله. وهنا تأتي أيضا مسألة أخرى فيها خلاف كبير بين العلماء. نعم.
ومن فروعها تيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة.
لا شك في ذلك، هذا شخص مثلا بحث عن ماء ما وجد تيمم، وقبل أن يدخل في الصلاة حضر الماء، بطل التيمم قولا واحدا. وقولي قبل الصلاة احتراز فيما لو حضر الماء أثناء الصلاة، هذه فيها قولان للعلماء، هل يكمل صلاته أم يقطعها؟ هذه فيها قولان للعلماء، ولذلك أنا احترست حتى لا أصل إلى منطقة الخلاف، بقيت في منطقة الاتفاق، لم أصل إلى منطقة الخلاف، لأن هذه مسألة أخرى متعلقة بالفقه. نعم، وكنا بيناها وشرحناها في دروس الفقه. ثم قلت ويبقى حكم الأصل حكما للبدل إن كان في الأصل تعذر حصل. نعم،
إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، أما ما دام الأصل ممكنا فلا يصار إلى البدل، فيجب رد عين المغصوب إذا كان قائما في يد الغاصب، لأنه تسليم عين الواجب وهو الأصل على الراجح، لأنه رد صورة ومعنى، وتسليم البدل رد معنى فقط، وهو مخلص وخلف عن الواجب، والخلف لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.
يعني مثلا اغتصب منه قلما، مثلا اغتصب منه قلما، قلما مثلا من المركات يعني، طيب يجب عليه أن يرد القلم بعينه، قال لا أنا لا أرد هذا القلم بعينه، أنا أعطيه مثله، هذا القلم مثلا من ماركة كذا، قلم ماركة ومرغوب، قال لا أنا لا أعطيه القلم نفسه، أعطيه مثله، هل يجوز ذلك؟ لا، يجب عليه أن يرد الأصل، لأنه لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل. طب لماذا؟ قال العلماء لأن رد الأصل هو رد للصورة والمعنى، رد للقلم بعينه بصورته، لكن رد البدل هو رد المعنى فقط، أما الصورة لا. جيد، فهنا لا بد من رد الأصل، ولأنه مخلص وخلف عن الواجب، والخلف لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل. أما إذا تعذر، نعم،
أما إذا تعذر رد الأصل وهو عين المغصوب بأن كان هالكا أو مستهلكا، فيجب حينئذ رد بدله من مثل أو قيمة. وكذا لو عقد الإجارة على شهر، فإن وقع العقد في ابتداء الشهر اعتبر الهلال إذ هو الأصل، وإن في أثنائه تعذر اعتبار الأصل وهو الهلال فيصار إلى البدل وهو الأيام.
هذا الفرع معناه لو عقد إجارة على شهر، كيف نحسب بداية الشهر؟ إذا كان في أول الشهر اعتبرنا الهلال، لأن الهلال هو بداية الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد، قال العلماء عن الهلال إنه بداية الشهر. طيب الآن الأصل في بداية الشهر الهلال، لو عقد الإجارة وقع في اليوم العاشر من الشهر، هل يمكن الآن أن نحسب البداية بالهلال؟ الهلال ليس موجودا، الهلال الآن أصبح بدرا، جيد، أو يعني راح ما في هلال الآن، أصبح نصف بدر أو أصبح بدرا كاملا أو إلى آخره، يعني الآن أنت انتقل أصبح في منزلة متقدمة، ما يمكن الآن حساب الشهر بالهلال، فحينئذ ننتقل إلى حساب الأيام، فنقول الشهر كما جاء في الحديث 29 يوما أو 30 يوما، يعني نحسب بالأيام، نحسب الآن طالما العقد بدأ من اليوم العاشر، إذن ينتهي في اليوم العاشر من الشهر الذي يليه. هذا معنى. طب ما الذي جعلنا نحسب الآن بالأيام؟ تعذر الأصل، هذا معنى تعذر الأصل، وإن في أثنائه تعذر اعتبار الأصل وهو الهلال فيصار إلى البدل وهو الأيام. نعم.
وفي العبادات إذا تعذر على الإنسان قراءة الفاتحة لصعوبة تعلمها أو غيره صار إلى البدل، وهو قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هذا الذكر أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي قال له إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال الخطاب رحمه الله الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ومعقول أن وجوب قراءة فاتحة الكتاب إنما هو على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها وكان يحسن شيئا من القرآن غيرها كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد فاتحة الكتاب ما كان مثلا لها من القرآن. فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو عجمة لسانه أو آفة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. انتهى.
نعم، يعني الفاتحة فإن لم يستطع فما تيسر من القرآن الكريم. وعند الأحناف الواجب 3 آيات من القرآن. طبعا هذا قول ضعيف جدا، الفاتحة ركن لابد منها، ولكن قول الخطاب هنا يقرأ 7 آيات يعني مقابل الفاتحة، هذا في نظر، يعني هذا التقييد ب7 آيات هذا لا أحفظ له ولا أعلم له دليلا، وإنما يقرأ ما تيسر كما قال الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه. إذا ما كان يستطيع على الفاتحة يقرأ ولو سورة قل الله أحد يحفظها يقرأ بها. طيب إذا كان لا يحسن شيئا من القرآن إذن يذكر الله كما جاء في الحديث. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.